بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا، ونحن نقف مع شيء من وقفات التوحيد من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا اليوم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة سورة الزمر، ومن أبرز مقاصد هذه السورة أنها تتعلق بالتوحيد تعلقا أصيلا مباشرا. فالسورة سورة توحيد، جاءت لتقرير التوحيد مع التنويه بعظمة كلام الله جل وعلا القرآن الكريم، فهي تسير في هذين الموضوعين، تقرير التوحيد مع بيان عظمة القرآن الكريم. وأيضا برز في هذه السورة موضوع الفصل بين العباد والحكم بينهم، وهذا يتناسب مع سورة صاد. فسورة صاد الله تعالى ذكر فيها خصومات كثيرة، فجاءت سورة الزمر تبين أن الله تعالى يقضي بين عباده ويحق الحق بتوحيده جل وعلا. واسم هذه السورة والله أعلم يتناسب مع هذه المقاصد، فالله تعالى من دقة الجزاء ومن إحكامه للقضاء بين عباده أنه لما يقضي بينهم ينقسم الناس إلى زمر كثيرة، الكفار ينقسمون إلى زمر، والزمر يعني الجماعات، الزمرة الجماعة القليلة والزمر الجماعات. فتأمل يعني القضاء، إذا كان القضاء يعني ليس دقيقا عاما يمكن أن يفرق بين مثلا الجماعة بأنهم يكونون فريقين مثلا أو زمرتين، لكن تأمل في دقة الجزاء وإحكام القضاء كيف أنه كان من آثاره أن ينقسم الناس إلى زمر كثيرة، يعني جماعات كثيرة. فالكفار زمر بحسب دركاتهم في نار جهنم، والمؤمنون ينقسمون إلى زمر جماعات كثيرة بحسب درجاتهم في الجنة، والله أعلم. تفتتح هذه السورة الإخوة بما يدل على مقصودها، تفتتح بفاتحة جليلة، يقول الله تعالى في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم يذكر الله تعالى مقصود القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فمقصود القرآن توحيد الله تعالى، هذا أعظم مقصد في كتاب الله، ولذلك نحن نقف هذه الوقفات في سور القرآن مع توحيد الله حتى تتعلق القلوب بالله، ونقف على المقصد الأعظم من كلام ربنا جل وعلا. فما أعظم أن يكون الإنسان عبدا خالصا لله، ألا لله الدين الخالص، هذا الدين الذي يرتضيه الله تعالى ويحبه الله، أن تخلص له في العبادة وتخلص له في كل أحوالك وأعمالك وأقوالك. فما أجمل هذه الصورة في الحياة، أن تكون عبادتك لله، صلاتك لله، دعاؤك لله، توكلك على الله، محبتك خالصة لله، خشيتك خالصة لله. إذا أحببت المرء لا تحبه إلا لله، لا لمصلحة دنيوية. تتعامل مع الناس تريد وجه الله، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا. تخاف الله تعالى فلا تظلمهم ولا تخونهم ولا تكذب عليهم ولا تغشهم، تحسن في التعامل معهم ابتغاء للأجر عند الله جل وعلا. بذلك والله تنصلح الحياة بتوحيد الله والإخلاص لله جل وعلا. وتأمل كيف تشعر بكمال الإخلاص لما تقول مثلا في الركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. إخلاص وتوجه كامل إلى الله جل وعلا، ألا لله الدين الخالص. ثم يبطل الله تعالى أكبر شبهة يتعلق بها المشركون والذين يدعون غير الله. يقول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هكذا يزعمون، يقولون نحن نعرف أن هذا الولي أو هذا القبر أو هذا الصنم لا يضر ولا ينفع، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن ماذا يعتقدون؟ يقولون نحن نعبده ونعظمه وندعوه ونستغيث به حتى يقربنا إلى الله، فهذا له مكان عند الله. هذه الشبهة التي وقعوا فيها، وهذا في الحقيقة كذب على الله، كما قال الله تعالى هنا: قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى الله تعالى هذا الكلام كذبا. من قال لكم أنكم إذا دعوتم غير الله واستغثتم بهذا الولي أو بهذا النبي في قبره أنه سيقربكم إلى الله؟ من أين جئتم بهذا الكلام؟ هذا كلام لا دليل عليه ولا برهان عليه. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأبطل الله تعالى هذا الأمر وبين أنه كذب عليه وافتراء عليه، وإنما سول لهم الشيطان هذا الأمر. هذا ظن فاسد، ظنوا هذا الظن أن هذا يقربهم إلى الله، وليس على هذا أي دليل، وإنما هذا نعم له مكان عند الله، لكن لا يملك أن يخرج من يشاء من النار أو يدخل من يشاء الجنة، ليس له أن يفرض على الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعم أبي طالب ودعا له فردت شفاعته، لأن أبا طالب مات على الشرك، وقال الله تعالى له: إنك لا تهدي من أحببت. فإذا عرفنا هذا تعلقت قلوبنا بمن بيده كل شيء، من بيده الإذن، تتعلق القلوب بالله وحده جل وعلا في العبادة. نعم هؤلاء الأنبياء والأولياء لهم كرامة عند الله ويشفعون، لكن لا يملكون هذه الشفاعة، وإنما أعطاهم الله الشفاعة من باب الكرامة لهم، والإذن راجع إلى الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلذلك ينبغي أن تتعلق القلوب من بيده الإذن، تتعلق بمن بيده الإذن وحده وهو الله جل وعلا. ولذلك لا بأس أن نذكر هنا مع هذه الآية قول الله تعالى في هذه السورة بعد آيات يعني طويلة، قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني من الأنبياء أو الأولياء أو ما يعبد من دون الله، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، من الأنبياء والأولياء ما يملكون شيئا في الحقيقة، ما يملك أن يخرج من يشاء من النار، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، إذا كانوا يعني جمادات وأصنام، قل لله الشفاعة جميعا. مع أن الأنبياء لهم شفاعة، لكن عرفنا أن هذه الشفاعة من باب الكرامة فقط، الله تعالى يجعلهم سببا فيخلصون مثلا فلان من النار بشفاعته بدعائه، لكن الله هو الذي أذن ابتداء في أن يخرج أو أن يخرج فلانا من النار، هو الذي أذن ابتداء، فالله تعالى هو الذي يملك الشفاعة وحده. لذلك قال: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فإذا تأمل كيف أن السورة أبطلت أعظم شبهة يتعلق بها المشركون الذين يدعون غير الله. ثم لما كان من أعظم الشفعاء الولد، أبطل الله تعالى الشرك في هذا الباب، فقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا، فكما زعمت النصارى وكما زعمت اليهود فيقربهم إلى الله على زعمهم، قال: لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ليس العباد هم الذين يعني يقترحون ويزعمون أن عيسى ابن الله أو عزير ابن الله، قال: لا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، يعني الله تعالى منزه عن الولد لأنه ليس كمثله شيء السميع البصير. وكذلك قال: هو الله الواحد القهار، الواحد القهار جل وعلا قهر كل شيء، فلا يحتاج إلى من يعينه من ولد أو صاحبة أو معين. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. كل هذه أدلة للتوحيد. خلقكم من نفس واحدة، إلى أن قال، هنا نقف مع هذه الصورة من صور الخلق، قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هكذا تخلق الجنين، يكون في بطن أمه في ظلمة المشيمة، ثم في ظلمة الرحم، ثم في ظلمة البطن، في ظلمات ثلاث. فتأمل في ضعف الإنسان، لا يمكن أن يتم تخلق الجنين في بطن أمه إلا إذا كان في جو مظلم بدرجات في غاية الظلمة، حتى يعني يحفظ تكون الجنين، تحفظ الخلايا الابتدائية، لأن هذه الخلايا الابتدائية كما اكتشفوا الآن يؤثر فيها أدنى ضوء، أدنى درجات الضوء الخافت يؤثر في هذه الخلايا ويعني يشوهها. ولذلك لما يعني عرفوا هذه الحقيقة، يعني لما يجرون عمليات أطفال الأنابيب وغير ذلك، إنما يجعلون هذا في جو مظلم تماما حتى يعني لا تتشوه هذه الخلايا وتضطرب. وهذا يعني أشار إليه الله تعالى في هذه الآية: خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فتأمل في ضعف الإنسان، كيف أن الإنسان في بداية تكونه يؤثر فيه أدنى ضوء، فكيف بعد ذلك تتكبر على الملك العظيم؟ قال: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم، كما قال الله تعالى: قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله غني عنا وغني عن عبادتنا. قال: ولا يرضى لعباده الكفر، لأنه خلقنا لعبادته. قال: وإن تشكروا يرضه لكم. والسورة أيضا برد فيها موضوع الشكر: وإن تشكروا وتعبدوا الله وحده يرضه لكم ويحبه لكم. وهكذا يذكر الله تعالى يعني برهانا للتوحيد من واقع الحياة. الإنسان إذا مسه الضر لجأ إلى الله وأناب إلى الله، كما قال هنا: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. ثم إذا خوله نعمة منه، أعطاه نعمة وفرج عنه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فينبغي على الإنسان أن يقف مع نفسه: لماذا تلجأ إلى الله إذن في الضراء وتترك اللجوء إلى الله في السراء، تترك طاعة الله في السراء والنعمة؟ ثم في المقابل ذكر حال الموحد الشاكر لله، قال: أمن هو قانت الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. تأمل كيف الله تعالى يعرض هذه الصورة من صور العبودية في سورة التوحيد، لأن هذا من أعظم ما يحقق به المسلم عبودية الله. أمن هو قانت آناء الليل، القنوت هو دوام الطاعة لله، قانت آناء الليل في ساعات الليل ساجدا وقائما. تأمل كيف قدم السجود، لأن السجود هو أعظم مظهر عملي لتحقيق التوحيد لله تعالى في هذه الصلاة التي هي العبودية العظمى بعد لا إله إلا الله. فهذا السجود الإخوة هو سر الصلاة ومقصودها، ما قبله من قيام وركوع كأنه مقدمة، ثم يخر المسلم ساجدا لربه جل وعلا، يضع أشرف أعضائه على الأرض. تأمل كيف تضع ناصيتك على الأرض بين يدي ربك متقربا إلى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتشعر بالقرب من الله والتذلل لله والشوق للقاء الله وأنت قريب منه في سجودك. فهكذا يتحقق التوحيد في هذه الصورة العملية من صور العبادة بالسجود لله جل وعلا. تقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وكان يسجد في قيام الليل بمقدار قراءة 50 آية. قال: ساجدا وقائما. والقيام كذلك أشرف حالات الإنسان، لما يكون قائما فيناسب أن يتلو كلام الله، يناجي ربه في صلاته. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه في قيامه، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وهكذا يعني يشعر بالقرب من الله في سكون الليل ونوم الناس، فتخلو بربك في هذه العبادة العظيمة. قال: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو التوحيد، هو الذي أقامه من نومه. قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تأمل يعني ما الذي حمله على الحذر من الآخرة ورجاء رحمة الله وقيام الليل؟ هو العلم النافع. فالعلم النافع، العلم بالله وبأسماء الله وصفاته، اليقين بالله، هذا هو الذي يعني يثمر الخشية والإنابة إلى الله جل وعلا ويجعل الإنسان يقوم الليل، هذا العلم النافع. أما إنسان يتعلم العلم ثم لا يعمل ولا يقوم الليل، فهذا علمه ربما يكون وبالا عليه، حجة عليه. لذلك يعني تأمل كيف قال هنا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كيف تعلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول هل من داع فاستجيب له ثم لا تقوم. لذلك بعض السلف كان يقول أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكما ذكر الله تعالى طاعتهم لله أيضا يحثهم على الصبر، يقول يعني وأرض الله واسعة إذا ضيق على الإنسان فيعبد الله في أي مكان، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم يربط هذا كله بالتوحيد، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. هكذا يقول الله تعالى لنبيه وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني في زمانه، وإلا يعني السابقون من الأنبياء وأتباعهم قد أسلموا لله، لكن هكذا يكون في زمانه هو أول المسلمين. ولا بأس أن يستشعر المسلم هذه يعني الآية في حياته، فيسارع إلى ربه ويطمع أن يكون أول المسلمين في زمانه، لأن الآن الناس درجات عند الله، لابد أن يكون هناك من فاز بالمركز الأول في تحقيق العبودية في هذا الزمان. والله تعالى أعلم من بين الملايين من المسلمين من هو الأقرب عند الله جل وعلا، وهذا في كل عمل استشعره في كل عمل. الآن ستصلي مثلا، قل لنفسك الآن سيصلي ملايين من المسلمين، يا ترى من الأول عند الله في هذه الصلاة؟ فهكذا يجعلك هذا الأمر تنافس في تحقيق التوحيد والعبودية لله جل وعلا. لذلك كان بعض السلف يقول إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، وعجلت إليك ربي لترضى. وهكذا الآيات تأتي في تحقيق التوحيد، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. ثم يذكر الله تعالى يعني وعيده للمشركين وجزاءه في الجنة للموحدين. تأمل كيف يقول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. هذا فيه تحقيق التوحيد. ثم تأمل بماذا يصفهم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما قلنا السورة جاءت أيضا لبيان عظمة القرآن، فهكذا حالهم مع كلام الله، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يتبعون كلام الله، بل يعني إذا كان هناك واجب مستحب يقبلون على الواجب والمستحب. إذا دعا القرآن مثلا إلى يعني أن تجازي المسيء بإساءته، ولكن ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يأخذون الأحسن ويصبرون ويعفون عن الناس. وهكذا يعني يذكر الله تعالى جزاءهم في الجنة. تأملوا أيضا يعني من الآيات التي نقف عندها في التوحيد قوله جل وعلا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فالإسلام والتوحيد الإخوة يكسب النفس انشراحا ويتسع الصدر ويطمئن القلب بالتوحيد، لأنه موافق للفطرة. كم من المشركين أسلموا بسبب الأذان، بسبب أخلاق المسلمين الحسنة، بسبب يعني الفطرة والدين الواضح، دين الإسلام، دين التوحيد الواضح. ذلك يعني أذكر أني سمعت قصة هندوسي يقول عشت في الهندوسية 30 سنة ولم أقتنع بها، قال وأسلمت في ساعة لما قرأت عن الإسلام، لأنه وافق فطرته. فهكذا الله تعالى يشرح الصدور لهذا الدين القائم على الفطرة الواضحة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم تأمل كيف يصف القرآن الذي هو سبب انشراح الصدور، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها في حسنه وبلاغته وقصصه وموضوعاته، مثانية يعني تثنى فيه المعاني، تكرر فيه المعاني. تجد مثلا قصة موسى تتكرر في القرآن، تجد مثلا براهين التوحيد تتكرر، الأمثال. هذا التكرار الإخوة يعني له فائدة عظيمة على نفس الإنسان، لأن الله تعالى علم حاجة القلوب لهذه المعاني وتكرر وقع هذه المعاني في القلوب والأسماع. ولذلك كلما تكررت هذه المعاني على القلوب رسخت فيها وتيقن المسلم بالتوحيد وتعظيم الله تعالى. فلا بد من التكرار، حتى يصبح التوحيد وتعظيم الله تعالى سجية في نفسك. فإذا سمعت ذكر الله وجل قلبك ودمعت عينك. هذا ما يأتي إلا بتكرار المعاني، مثل الشجرة التي تسقى بالماء، ما تقول أنا أسقيها مرة واحدة في اليوم ويكفي، أو في الأسبوع أسقيها كمية كبيرة من الماء ويكفي، لا، لابد من تكرار السقي مرة بعد مرة حتى تحيا هذه الشجرة. فكذلك قلب الإنسان ما يحيا إلا إذا تكررت معاني القرآن على قلبه. وهكذا سبحان الله تجد في هذا سرا عجيبا، كيف تتكرر معاني القرآن. الآن نحن الآن في هذا البرنامج مثلا، كم تكررت معنا الآيات في التوحيد وبراهين التوحيد، نعم متشابهة لكن تختلف فيما يعني بينها، في الأسلوب، في الكلمات، في الحروف، لكن قد تكون المعاني العامة متكررة، لكن مع ذلك ما نمل والقلوب تتشوق لتلاوة كلام الله. كم نقرأ الفاتحة في اليوم والليلة ونشعر في كل قراءة، من يقبل على تدبر القرآن يشعر بحلاوة لهذه السورة. هذا سلطان القرآن العجيب على القلوب، لأنه كلام الله جل وعلا، لا يوجد تفسير إلا هذا التفسير. ولا الآن الواحد لو أخذ كلام بشر مهما كان في غاية الجمال من قصيدة أخذ يكررها مرة مرتين ثلاث خلاص يمل منها، لكن القرآن لا يخلق ولا يبلى على كثرة التكرار والرد. قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، إذا تكررت معاني القرآن على القلوب توجل القلوب فيظهر أثر هذا على الجلود، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم تأمل كيف الآية تعلق القلوب بالله، هذه الطمأنينة وهذه القشعريرة للجلود وهذا الوجل في القلوب، هذا من الله جل وعلا، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، فهذا كلام الله وهدى الله ويوفق له من يشاء ويهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له منها. فتتعلق القلوب بالله، واسأل الله تعالى أن يرزقك قلبا خاشع، قلبا خاشعة، اللهم إنا نسألك قلبا خاشعة، قلبا صادقة ولسانا، اللهم إنا نسألك قلبا سليما خاشعا ولسانا صادقا. فالأمر بيد الله جل وعلا. ثم تأمل كيف يضرب الله تعالى مثلا في هذه السورة يتعلق بالتوحيد. قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. تخيل رجل يعني خادم يملكه شركاء متشاكسون، يعني بينهم أشد الاختلاف، هذا يقول له تعال نظف البيت، وهذا يقول له تعال اشتر لي هذه الحاجة الفلانية من السوق، وهذا يقول له نظف سيارتي، وهذا يقول له اسقي الحديقة. ماذا يفعل؟ يظل متحيرا، ما يعرف من يطيع ومن يرضي، والكل يسخط عليه في النهاية، ويكون مشتت القلب مهموم البال، بخلاف الصورة الثانية ورجلا سلما لرجل. ورجلا سلما لرجل يعني يعمل عند رجل واحد يأمره بكذا يفعله فيرضى عنه ويطمئن ويكون قلبه مجموعا عليه، ما يجد يعني هما في حياته. هذا حال الموحد، وذاك حال الذي تشعبت يعني أو تشعب قلبه في شهوات الدنيا وتعلق بغير الله وأشرك بالله، يعبد كذا ويعبد كذا، وهكذا يعني يكون مشتت القلب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل الهم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في الدنيا ما حقق كمال التوحيد وصفاء التوحيد، قال لم يبال الله في أي أوديتها هلك. هذا ينطبق على من وقع في الشرك الأكبر أو وقع في الشرك الأصغر، أو يعني ما كان عنده كمال في تحقيق التوحيد. ثم تأمل كيف يقول إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كما عرفنا السورة فيها فصل للقضاء، فصل بين العباد والقضاء بينهم. يقول الله تعالى هنا أيضا في الآيات أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فالله تعالى يكفيك، يكفيك همك إذا أقبلت على الله تعالى وعبدت الله، فالله تعالى يكفيك هم دنياك، يكفيك رزقك، يكفيك يعني هم أولادك وتربيتهم، ويعني يكفيك هم دينك، يكفيك أمر دينك وأمر قلبك والخشوع في قلبك. كل هذه الأمور الله تعالى يتكفل بها إذا أقبلت على الله جل وعلا. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ما دمتم تقرون أن الله هو الخالق الرازق لماذا تعبدون غيره؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهكذا يعني الآيات يعني تقرر التوحيد. ثم يقول الله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، يعني يتكلم أيضا عن القرآن والتنويه به. هنا أيضا دليل من أدلة التوحيد، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الموتة الكبرى، والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى النفس التي لم تمت، يعني ما جاء أجلها بالموتة الكبرى يتوفاها متى؟ في منامها، فالنوم يعني موتة صغرى. قال فيمسك التي قضى عليها الموت، الأرواح يمسك روح التي قضى عليها الموت سواء كان نائما أو بالموتة الكبرى، يمسك هذه الروح ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فيقوم الإنسان من نومه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه يعني صورة جليلة من صور التوحيد، تجعل الإنسان يعلق قلبه بالله، فإذا نمت ما تدري هل تقوم من نومك أو لا. فالله تعالى يحيي من يشاء ويميت من يشاء جل جلاله. ولذلك لما تضع جنبك على الفراش تقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظت تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالقلب يتعلق بالله عند النوم وعند الاستيقاظ، كما أيضا جاء في الحديث باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأيضا يقول الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هكذا حال يعني الذي ابتعد عن توحيد الله، إذا سمع الآيات في التوحيد وهو يدعو غير الله هكذا قلبه يشمئز من هذه الآيات والعياذ بالله. وهذا ما يصدق مع الله تعالى، ما يصدق مع نفسه. الذي يصدق مع الله ويريد الحق ما يشمئز قلبه من الحق، فإذا سمع الحق يعني يقبل عليه. كذلك من الآيات هنا قول الله تعالى لما يعني كان في الآيات المتقدمة، إذا تلوت السورة وتأملت في آياتها تجد يعني وعيد فيها، فالله تعالى في مقابل هذا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيتعلق القلب بالله بسعة رحمته، فترجو الله تعالى وتتوب إلى الله وتعمل من الصالحات ثم ترجو رحمة الله الواسعة. الله تعالى غفر لرجل ممن كان قبلنا قتل 100 نفس، وغفر لزانية بغي سقط كلبا، فالله تعالى غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا. لكن الإنسان عليه أن يعمل الأسباب التي يفوز من خلالها برحمة الله ومغفرته، فيتوب إلى الله ويعمل من الصالحات بقدر استطاعته، ويدعون الله تعالى إلى الإنابة إليه قبل أن يأتي الأجل، فما ينفع الندم بعد ذلك، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يعترف أنه كان يسخر بالمؤمنين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فعلينا الإخوة أن نعمل قبل أن يأتينا الأجل. ثم يعني الآيات في التوحيد كثيرة في هذه السورة، تأمل قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، تعظيما لأمر التوحيد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا، وهذا طبعا ليكون يعني أخوف للأتباع، قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره، الذي يشرك بالله ما قدر الله حق قدره، الذي يعصي الله أيضا ما قدر الله حق قدره، كيف هان عليك أمر الله؟ كيف تضيع الموعد العظيم مع الله في صلاتك؟ وما قدر الله حق قدره؟ كذلك الذي يستخف بنظر الله إليه فيعمل ما يشاء من المعاصي ولا يبالي بنظر الله إليه، ما قدر الله حق قدره؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى عما يشركون. وهكذا الله تعالى يقول يعني في أهوال القيامة: وأشرقت الأرض بنور ربها، سورة التوحيد، فتذكر عظمة الله وجلاله. وأشرقت الأرض بنور ربها إذا جاء لفصل القضاء ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات يلعن بعضهم بعضا، وهكذا يدخلون في نار جهنم. ثم قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات المؤمنون السابقون المقتصدون، وهكذا يعني جماعات. فاختر لنفسك الجماعة والزمرة التي تريد أن تحشر معها، والمرء مع من أحب. إذا علقت قلبك بالله وأحببت رسول الله واتبعت سنته وبذلت ما تستطيع من جهدك في طاعة الله بإذن الله، نسأل الله أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا يدخلون الجنة ويحمدون الله تعالى، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وتختم السورة بهذا المشهد الذي يغمر القلوب بالروعة والعظمة والجلالة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ملك العرش الذي يحمل العرش ما بين شحمة أذن إلى عاتق مسيرة 700 عام يسبحون الله ويطوفون حول العرش، حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق، بين الخلائق بالحق، وقيل: الحمد لله رب العالمين. فالوجود كله يعظم الله ويحمد الله. حتى قال الحسن البصري، قال: لقد دخلوا النار وإن حمده في قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. يعني رأوا عدل الله وأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. فقال الله تعالى في نهايتها: وقيل: الحمد لله رب العالمين. فما أروع هذه السورة التي ترسخ عظمة الله وتوحيده في قلوبنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.